ترك التعلم يكون موجبا لترك الواجب ومفوتا للواجب ومقدمية التعلم يكون من جهة حفظ الواجب وحفظ الملاك عليه كما يجب شرعا. التعلم كذلك يجب عقلا بحكم العقل، العقل يستقل بوجوب كل مقدمة. إذا كان المقدمية، إذا كانت المقدمية خصوصا مقدمية منحصرة فمن باب أن التعلم يكون من المقدمات الموجبة لحفظ الملاك ولحفظ الواجب، فيكون ترك التعلم من المقدمات المفوتة للواجب وللملاك. هذا فيما إذا لم يمكنه الاحتياط في وقت الواجب وقت العمل، أما إذا أمكن الاحتياط في وقت العمل وأمكن أن يتعلم العمل حين أداء الواجب فعليه لم يكن حينئذ التعلم واجبا. التعلم يكون واجبا أما إذا لم يمكنه الاحتياط في ظرف الواجب ولم يمكنه أن يتعلم الواجب في حينه ففي ظرفه، كما في أعمال الحج قلنا أنه الحاج الذي يذهب إلى الحج لأداء مناسك الحج لا يجب عليه أن يتعلم مسائل الحج قبل الظرف الواجب، لأنه يمكنه أن يتعلم أجزاء الواجب، شرائط الواجب وموانع الواجب شيئا فشيئا حين مناسك الحج. إذن ترك التعلم الذي يكون مقدمة لترك الواجب ومفوتا للملاك الواجب إنما يجب بحكم يحرم بحكم العقل فيما إذا لم يمكنه الاحتياط وفيما إذا لم يمكنه أن يتعلم في حين أداء الواجب. نعم، يجب حينئذ عليه أن يتعلم قبل وقت الواجب لأنه لا يمكنه أن يأتي بالواجب في ظرفه من دون التعلم قبله. يجب عليه بحكم العقل بحكم الشرع، الشرع هم يعني بمقتضى الأدلة الواردة مثل هل لا تعلمت، وإن كانت هذه الأدلة مطلقة إلا أن وجوب المستفاد من الأدلة الشرعية وجوب إرشادي وليس وجوبا نفسيا وجوبا مولويا كما يذهب إليه الأردبيلي، لأن العقل يستقل بوجوب التعلم وحرمة ترك التعلم من باب أنه يكون من المقدمات المفوتة لأصل الواجب، وكل مقدمة مفوتة لحفظ للأم الواجب وللملاك العقل يستقل بقبحه ويصح العقاب على تركه، يستقل بالعقاب. ومن هنا ظهر حال تعلم مسائل الشك والسهو بالنسبة إلى الواجب، حيث أن هذه المسائل يبتلي به عامة المكلفين، فلا بد من أن يتعلمها قبل الابتلاء بها، يجب عليه أن يتعلمها، خصوصا بالنسبة إلى وجوب الصلاة وفريضة الصلاة، لأنها من أهم الفرائض. دعوة تعلم مسائل السهو والشك، حيث أن عامة المكلفين يبتلون بها، فلا بد عليه أن يتعلم هذه المسائل، مسائل الشك، مسائل السهو، لأنه إذا لم يتعلم مسائل الشك والسهو هذا يوجب بعد الابتلاء بهذه المسائل يوجب عليه أن يبطل صلاته، والدليل قام على إبطال على حرمة إبطال الصلاة، دليل لا يجوز فلا تبطلوا أعمالكم، دليل قام على حرمة إبطال الصلاة. وإذا لم يتعلم لعله يبتلي، وإذا ابتلى ينحصر بأنه يبطل صلاته، يعني القام على حرمة إبطال الصلاة لكي لا يبتلي بمسألة حرمة قطع الصلاة، يجب عليه أن يتعلم مسائل السهو والشك التي يبتلي بها المكلف يقينا أو يبتلي بها احتمالا، فيجب عليه التعلم قبل الابتلاء. بعد البناء على ما هو المعروف والمتسالم عليه بين الأصحاب من حرمة إبطال الصلاة وقطع الصلاة، إذ لعله يبتلي بالمسائل وعليه لا بد من أن يفر منه، والفرار لا يكون إلا بقطع الصلاة واستئناف الصلاة، هذا لا يجوز حتى لا يبتلي بحرمة قطع الصلاة، فلا بد قبل الابتلاء يقينا أو احتمالا أن يتعلم مسائل السهو والشك. وعليه يجب عقلا تعلم مسائل الشك والسهو مقدمة لإحراز الامتثال، باب المقدمية، لأنه يحرز أنه قد امتثل الصلاة الصحيحة، كيف يمكن أن يحرز أنه يمتثل صلاة صحيحة وهو لا يعرف ولم يتعلم مسائل الشك والسهو؟ يقطع صلاته ويرجع يستأنف بالصلاة، لا يجوز. وقد حكي عن رسالة العملية لشيخنا الأنصاري قدس سره أنه قال في الرسالة وحكم بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو بالنسبة إلى الصلاة، حكم بفسقه الذي لم يتعلم قبل الابتلاء بمسائل الشك والسهو، لم يتعلم مسائل الشك والسهو للصلاة، فهذا محكوم بأنه فاسق. ولعل مبنى الشيخ أنه حكم بالفسق أنه ذهب إلى ما ذهب إليه الأردبيلي من أن التعلم يكون واجبا نفسيا، وإلا الوجوب المقدمي لا يحكم بفسقه، لو ترك واجبا مقدميا وطريقيا لم يحكم بفسقه، العقاب يكون على تركيز المقدمة مو على المقدمة. والمحكي عن رسالة العملية لشيخنا الأنصاري الحكم بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهل فيما يبتلي به عامة المكلفين، ولعل الوجه فيما ذكره هو كون التعلم واجبا نفسيا كما ذهب إليه الأردبيلي، واحتمال إبطال العمل اختيارا يكفي في الوجوب دفعا للضرر المحتمل بعدما فرضنا حرمة قطع الصلاة. فعبارة العروة هم لا وجه في عبارة العروة قيدة، قال بأن إذا كان تعلم مسائل يجب على المكلف أن يتعلم مسائل السهو والشك فيما يبتلي به عامة المكلفين غالبا، سواء غالب أو غير غالب، تقييد بالغالب لا وجه له. نعم إذا علم أو اطمأن بأنه لا يبتلي بمسائل الشك والسهو لا يجب عليه تعلمها، لأن هذا الوجوب وجوب مقدمي. أما ابتلاء يكون غالبيه او غير غالبيه لا فرق، تقييد بالغالب لا وجه له.
غالب الى اين تعود؟
ها؟
غالبا الى ماذا تعود؟
يعني اذا فرضنا ان غالب المكلفين لم يبتلون بمسائل السهو لا يجب عليه تعلم المسائل، مو مقيد بغالب المكلفين. نعم إذا افترضنا أنه غالب المكلفين إذا أطمأن أو أحد المكلفين إذا اطمأن أو قطع بأنه لم يبتلي لم يجب عليه في فرض عدم الابتلاء.
كيف يقطع
من باب الاطمئنان؟ واحد ما عنده
الحسابات
شو اسمه عند آلة حسابية وعليه. فتقييد الابتلاء بغير القلبة كما في كلام صاحب العروة يكون بلا وجه. نعم في مورد اليقين أو الاطمئنان بعدم الابتلاء لا يجب، صحيح. هذا الفرع الثالث. قلنا إذا فرضنا أنه لم يتعلم المسألة إما لعذر أو لغير عذر، فإن أمكنه إتمام الصلاة مع الاحتياط من غير أن يلزمه قطعها فلا إشكال في الاجتزاء بها. افترض أنه هذا ترك المقدمة تعلم ودخل في الواجب وأتى بالواجب وابتلي بجزء بشك من أجزاء الصلاة أو شك في شرائط الصلاة وموانع الصلاة، ألا سواء كان تركه من جهة وجود العذر أو لم يكن لعذر، تارة يمكنه بعد الابتلاء بالشك يمكنه الاحتياط وأخرى لا يمكنه الاحتياط. إذا أمكن ذكرنا قبل قليل أن وجوب المقدمة إنما يكون في ظرف عدم إمكان الاحتياط حين العمل وإمكان التعلم حين العمل. نعم إذا لم يمكنه التعلم حين العمل كما في مسائل الحج أو لم يمكنه الاحتياط، عقل وشارع يحكمان بوجوب المقدمة ووجوب التعلم. فإذا وجوب التعلم يكون فيما إذا لم يمكنه الاحتياط حين العمل، وإذا فرضنا أنه أمكنه الاحتياط لعذر ترك المقدمة أو لغير عذر ترك المقدمة، أنه إذا أمكنه الاحتياط فلا إشكال في أنه يعمل بالاحتياط لأجل أنه يحصل الفراغ اليقيني بالاحتياط، كما إذا شك في قراءة سورة شك في قراءة سورة الفاتحة وهو يهوي إلى الركوع بعد ما دخل في الركوع، في حال الهوية إلى الركوع أو في مقام النهوض من القيام، نهوض من السجود، نهوض والهوي نشككم أنه من الأجزاء التي إذا دخل المكلف فيها دخل في الغير حتى يحقق قاعدة التجاوز. غير لا إشكال بالنسبة إلى كل جزء من أجزاء الواجب يصدق أنه غيره، مثلا دخل في الفاظ في القراءة وهو شاك بأنه قد كبر أو لم يكبر، دخل في الركوع شك في أنه هل أتى بالفاتحة قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، لا إشكال في صدق الدخول في الغير على الركوع وعلى الفاتحة فيما إذا تجاوز من الجزء المتقدم. بعض الحالات يشك المكلف في أن هل هذا يصدق عليه الغير إذا دخل فيه، مثل الهوي، هو إذا دخل في الركوع وشك في القراءة فلا إشكال في قاعدة التجاوز ولا مجال للاحتياط هنا، بمقتضى من إذا دخلت في كلما شككت في شيء ودخلت في غيره في غير المشكوك يصدق الغير على الركوع، جزء مستقل وإن كان مرتبطا بالواجب.
ما هو الشيء؟
ها شيء، لا مو شيء، غيره.
هل يعتبر أي شيء؟
كلما شككت في شيء ودخلت في غيره، شككت في القراءة وأنت دخلت داخل في غيره،
جزء الذي يليه،
جزء الذي من بعده لا إشكال في صدق الغير. أما غير يصدق على الهوي، يصدق على النهوض حالة القيام، إذا دخل في التسبيحة وشك في السجود لم يعتني لأنه دخل في الغير، أما في حال النهوض في حال القيام هل هذا غير؟ أشكوك. إذا فرضنا أنه شك في قراءة السورة ليس جزءا، يعني ليس جزءا مستقلا شرعيا،
أو نهض قائما ولم يقرأ لم يبدأ بالقراءة أو لا من جزء الركوع،
مهم أنه لم يبدأ بالقراءة ولم يبدأ بالتسبيحة في حال هوية إلى الركوع بعد ما دخل في الركوع، وفي حال النهوض والقيام وهو لم يستقر بعد ولم يدخل في غيره، يعني في التسبيحة أو في القراءة شك في شيء في الجزء القبلي، هل يصدق على أنه دخل في الغير حتى يحقق قاعدة التجاوز، حيث أنه مشكوك جريان قاعدة التجاوز في مثل هذه الحالات يمكنه أن يرجع ويحتاط ويقرأ السورة لا مانع. أما إذا دخل في الغير لا يجوز له الرجوع لأنه مورد قاعدة التجاوز. إذا فرضنا شك في الركوع وهو في السجود شك أنه ركع أو لم يركع لا مجال له للرجوع، هذا مورد قاعدة التجاوز. لاحتمال أنه هذا محكوم شرعا بالتجاوز لا يجوز بعد الاحتياط لوجود الأمارة الشرعية أنه إذا شككت لم تعتني بهذا الشك، ها؟ وفيما إذا أمكنه الاحتياط يستأنف يرجع يعيد الشك في قراءة السورة وفي حال الهوية إلى الركوع يرجع يقرأ السورة لا مانع، يمكنه الاحتياط وترك التعلم. لكنه يمكن الاحتياط في ظرف الواجب يأتي، ويمكن أن يتعلم يقطع الصلاة يروح يسأل الحكم المسألة يرجع يعيد.
ما يسمى هذا الهوي؟
فإن أمكنه هوي
هل يعتبر خارج عن الصلاة هذا الهوي؟
لا، لابد داخل
تابع للركوع أم تابع للقراءة
الأجزاء الكونية
لمن هو تابع؟
هناك كلام بين الفقهاء أن الهوي والنهوض والنهوض هل هو من الأجزاء الشرعية للصلاة أو من الأجزاء الكونية للصلاة؟ كون الصلاتي غير جزء الصلاتي، جزء الصلاتي معروف ركوع سجود تشهد قراءة، حال الكونية للصلاة أكوان الصلاة غير أجزاء الصلاة، بين كل جزء وجزء في كونية للصلاة أن يكون المكلف في هذا الحال، كونه في هذا الحال غير أن يكون كونه مشتغلا بالجزء. في حال الكونية للصلاة يجوز له أن يمشي، في حال القراءة لا يجوز له يتحرك
هو
في حال
ونزل الركوع وقال.
أما في حال الكونية للصلاة يلعب شوي يتحرك وشوي يمشي لا يستقبل خلاف القبلة وهو مستقبل القبلة، بعض الحركات فعل الكثير مثلا يشتغل بفعل الكثير يرد على التلفون وهو في حال يجوز أو لا يجوز، هذا ليس مع أجزاء الصلاة حال الكوني. معروف أن الكون الصلاتي كأجزاء الصلاة داخل في الأجزاء لا يجوز أن يتصرف فيه
غيره يأخذ حكم.
فإن أمكنه إتمام الصلاة مع الاحتياط لو لم يتعلم المسألة لعذرين أو لغير عذرين، تارة يمكنه إتمام الصلاة مع الاحتياط من غير أن يلزمه قطعها فلا إشكال في الاجتزاء بها، كما لو شك في قراءة سورة الفاتحة بعدما هوى إلى الركوع فطبعا يشك في جريان التجاوز وعدمه. ليش يشك؟ من حيث صدق الدخول في الغير المعتبر في جريانها، لابد أن يدخل في الغير حتى يتحقق التجاوز، وهذا يشك أنه إذا هوى إلى الركوع فقد دخل في غيره في غير الجزء الأول المشكوك. من حيث صدق الدخول في الغير المعتبر في جريان القاعد على الهوية وعدمه فيرجع يمكنه الاحتياط لأنه يشك أنه هذا مورد القاعدة، وحيث يشك في صدق القاعدة جريان القاعدة لأنه يشك في الغير، حينئذ يجوز له يرجع إلى الاستئناف يرجع يستأنف السورة يعيد يعني لا مانع، فيرجع ويأتي بالفاتحة بقصد القربة المطلقة فتكون حينئذ الصلاة صحيحة على كل تقدير، جرت القاعدة أم لم تجر القاعدة. قلنا بجريان القاعدة فيما إذا هوى إلى الركوع باعتبار أنه هذا هم غير ودخل في الغير، لكن حيث أنه يشك أنه هذا يكون من موارد صدق القاعدة وعدم صدق القاعدة يمكنه الاحتياط لأنه مورد مشكوك هذا ليس مصداقا له. أما إذا افترضنا لا لا يمكنه الاحتياط كما إذا شك في الركوع وعدم الركوع وهو داخل في السجدة أو داخل قبل السجدة في حال النهوض في حال الهبوط هوي إلى السجدة قبل أن تتحقق السجدة. وأما إذا لم يمكنه إتمام الصلاة مع الاحتياط كما لو شك كان الشك في جريان القاعدة وعدمه كالشك في أنه ركع أو لم يركع ففي مثل ذلك قد يفرض هذا هم على قسمين قد يفرض الكلام فيما إذا كان مكلفا بالتعلم قبل العمل ولم يتعلم فلا بد في هذه الصورة من التبعيض في الاحتياط باختيار أحد الطرفين إذ المفروض حرمة قطع الصلاة وأن الحكم الواقعي منجز في حقه ثم بعد إتمام الصلاة يسأل عن حكم المسألة يعمل بأحد الطرفين يعني يتم صلاته مع أنه مشكوك ثم بعد إتمام الصلاة يسأل عن حكم المسألة وقد يفرض فيما لم يكن مكلفا به قبل ذلك للقطع أو الإطمئنان بعدم ابتلائه بالشك كما أنه قاطع أنه أنا ما أبتلي بالشك أو مطمئن بأنه لا يبتلي بالشك ترك التعلم لأجل أنه لم يبتلي إما إطمئنانا وإما يقينا وابتلى ثم ابتلى حتى الله يفاجئ أنه أنت مو معصوم وهذه الحسابات اللي عندك كلها غلط ما بتزبط كل الأنحوة فهذه شكة ماذا يعمل لم يترك التعلم من جهة أنه كان يحتمل أو يبتلي يحتمل الابتلاء لا كان مطمئنا بأنه لا يبتلي لكن من باب الصدفة والاتفاق ابتلى بالشك في المسألة أو لغفلته فمن باب الاتفاق شك فيها وابتلى به فله أن يقطع صلاته لكي يسأل عن حكم المسألة لأن القدر المتيقن من حرمة قطع الصلاة فيما إذا لم يكن التكليف منجزا عليه فيما إذا كان التكليف في حقه منجزا وهذا قاطع بعدم الابتلاء أو مطمئن بعدم الابتلاء تكليف لم يكن منجزا عليه حتى يجب عليه تحصيل المقدمة لهذا الواجب قاطع بأنه لا يبتلي أو مطمئن بأنه لا يبتلي تكليف بالنسبة إلى وجوب التعلم لم يكن منجزا عليه من باب الاتفاق صار كذلك مثل الشيخ علي القمي الله يرحمه كان يصلي في مسجد جامع الهندي في النجف شك بين صلاة العشاء باب الاتفاق شك هذا الشيخ علماء بعد الصلاة قالوا شيخنا ما صلي صلاة العشاء هم كفوا خوي وذول الجماعة كانوا يصلون وراه قالوا شيخنا انت صليت 3 ركعات مو 4 ركعات صلاة العشاء ما صليت قال القاطع لا يرجع عن قطعه أنا قاطع بأنه مصلي صلاة العشاء وقام ذهب خرج من المسجد قال أنا قاطع بأنه هم كفوا صلاتهم اجوا وشهدوا قالوا للشيخ أنه أنت صليت قال أنا صليت 4 ركعات
اعتباره صلى 5
ما أوجب الشك والتزلزل في صلاة الشيخ قال القاطع لا يرجع عن قطعه قام ذهب خرج من المسجد
هلا كله كاميرا فجية
قطع ما يرجع القطع صحيح القطع لا يرجع عن قطعه. يرى الشمس تقول له بهذا الليل وأنا أرى الشمس. فمن باب الاتفاق شك فيها مثل الشيخ علي قم شك في الصلاة له هو ما شك يعني صلاة كانت به شك عنه وابتلى به فله أن يقطع صلاته لكي يسأل عن حكم المسألة لأن القدر المتيقن من الإجماع على حرمة قطع الصلاة هو ما إذا لم يمكن الاكتفاء بالصلاة في مقام الامتثال ولم يقم دليل على الحرمة بعدما لم يكن التعلم واجبا والتكليف منجزا في حقه وله أن يبني كما أنه يجوز له أن يقطع الصلاة لأنه ليس حراما إذا قطع صلاته ويستأنف يسأل عن حكم المسألة وله أيضا أن يبني على أحد الطرفين ويتم الصلاة ثم يسأل عن حكم المسألة ولا يقطع صلاته بالدليل اللي قام على حرمة قطع الصلاة مطلقا وله أن يبني على أحد الطرفين كما في الفضل ويتم الصلاة فإن طابق عمله الواقع وإلا فعليه الإعادة والقضاء من دون فرق بين أن تكون المخالفة في الأركان أو مطلقا.